قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تيسير التفسير. أستعين بالله سبحانه وتعالى لتفسير سورة البقرة، فأقول وبالله تعالى التوفيق إن سورة البقرة تسمت بهذا الاسم لذكر البقرة فيها، والسور تتسمى بأسماء أشياء وردت فيها، وأحيانا تتسمى بمطالعها. أما الأول فكسورة البقرة وكسورة المائدة وكسورة آل عمران كذلك وكسورة الأعراف وغير ذلك، فالسور كثيرا ما تتسمى بأشياء وردت فيها، وكذلك كثيرا ما تتسمى بمطالعها، كما تسمت سورة طه بطه وسورة ياسين بياسين وقاف بقاف إلى غير ذلك. أقول بالله تعالى التوفيق إن سورة البقرة سورة مدنية بالإجماع، وقد نقل هذا الإجماع الإمام العالم ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما يدل على كونها مدنية أي نزلت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ما يدل على ذلك نداء العباس يوم حنين في الأنصار: يا معشر الأنصار، يا من بايعتم تحت الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. فدل ذلك النداء على أن سورة البقرة من السور المدنية، وكما سمعتم فقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذه السورة سورة مباركة ميمونة، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءتها وبين شفاعتها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان أو غيايتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أي أن سورة البقرة تأتي يوم القيامة تدافع عن حامليها وتشفع في حامليها وفي العاملين بها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، فالسحرة لا يطيقون التصدي لسورة البقرة، فيتقمع كل ساحر وتكبح كل كاهن وتفسد على أهل الشعوذة شعوذاتهم وعلى أهل السحر والكهانة سحرهم وكهانتهم. فجدير بمريد الحرز الذي يتحصن به أن يكثر من تلاوة هذه السورة المباركة وأن يملأ بها بيته. فالشياطين تنفر إذا تليت هذه السورة على وجه الخصوص، فضلا عن نفورها إذا تلي القرآن. لكن هذه السورة لها مزيد اختصاص في طرد الشياطين، فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيعها البطل. بهذه السورة المباركة آية هي سيدة آي الكتاب العزيز، هي أفضل آية في القرآن، ألا وهي آية الكرسي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره، أي في صدر أبي بن كعب، قائلا: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. وذلك لكونه أجاب على السؤال الذي سئل: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. وفي سورة البقرة الآيتان الأخيرتان منها، وهما كذلك حرز نافع لقارئيها أو لمن قرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل: كفتاه من كل الشرور، وقيل: أجزأتاه عن القراءة في صلاة الليل، أي تكفيان في صلاة الليل عما سواهما. هكذا قال فريق من أهل العلم. وثم فضائل عظيمة لهذه السورة تأتي في ثنايا الشرح بإذن الله عز وجل. يقول الله سبحانه: ألف لام ميم. ألف لام ميم حروف مقطعة بدأت بها سورة البقرة، كما بدأ غيرها من السور ببعض الحروف المقطعة كذلك. فهنالك سور كثيرة بدأت بحروف مقطعة. ما معنى هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم؟ من العلماء من قال: لم يرد شيء صريح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الحروف المقطعة، فالأولى أن نمسك عن تفسيرها لعدم ورود شيء في تفسيرها. وقال آخرون من أهل العلم: بل نلتمس لها تفسيرا وتأويلا لأنها من القرآن، ولقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فأمرنا بتدبر الآيات، ولأن ألف ولام وميم من الآيات لزمنا أن نتدبرها وأن نلتمس لها تأويلا. إن أصبنا فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، والمجتهد المخطئ مأجور على كل حال. ثم هؤلاء الذين التمسوا لها تفسيرا، منهم من قال: هي أحرف سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا، ولا أن تأتوا منها بسورة ولا بآية. فقد قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فألف ولام وميم حروف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أبدا أن تأتوا منها ولا بآية واحدة. كذا قال بعض أهل العلم، وقالوا: الشأن في ذلك شأن الإنسان، نعرف أن الإنسان خلق من تراب، ولكن لا نستطيع وإن صورنا إنسانا من تراب أن ننفخ فيه روحا أو أن نخلق فيه روحا. فكذلك القرآن قال الله فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا المعنى الأول أو المراد الأول، أنها حروف سيقت للتحدي وللإعجاز. قالوا: ومما يدل عليه قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك، إلى غير ذلك من الآيات. ومن العلماء من قال إنها أحرف تحمل اسم الله الأعظم، لكن لا ندري كيف يستنبط منا اسم الله الأعظم، إلى غير ذلك من الأقوال. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك يفترض في قواعد اللغة أنها تطلق على البعيد، أما في كتاب الله فقد تطلق على القريب والبعيد كلفظة هذا. فذلك اسم للإشارة يطلق أحيانا على القريب، كما نقول: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك الكتاب المراد بالكتاب هنا القرآن عند جمهور المفسرين، وإن كانت كلمة الكتاب تأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى القرآن أحيانا، وبمعنى التوراة أحيانا، وبمعنى الإنجيل أحيانا، وكذلك بمعنى عموم الكتب أحيانا أخر، كل الكتب التي أنزلت. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والمراد جنس الكتب، لكن السياق الذي نتحرك فيه هو الذي يلزمنا بتفسير معين للآية وللفظة التي نحن بصددها، وهذا ينبغي أن يتفطن إليه في التفسير، أي أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها ولا يفهم المعنى المراد إلا من السياق الذي وردت فيه الكلمة. هذا أصل ينبغي التفطن له. فكلمة الأمة على سبيل المثال كما سلف، تطلق كلمة الأمة على الجماعة من الناس: وجد عليه أمة من الناس يسقون. تطلق كذلك على الرجل الحنيف العاقل: إن إبراهيم كان أمة. تطلق كذلك على المدة الزمنية: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. وتطلق كذلك على الملة كما هو أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالكلمة الواحدة من كتاب الله عز وجل تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. كلمة السيئة مثلا تطلق أحيانا ويراد بها الكفر والشرك، وأحيانا يراد بها الكبيرة، وأحيانا يراد بها الصغيرة، دل على إطلاقها على الكفر قوله تبارك وتعالى، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فلا خلود إلا مع الكفر. وقال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأحيانا تطلق السيئة على الكبيرة، قال الله عز وجل في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وأحيانا تطلق كلمة السيئة على الصغيرة، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. هكذا قال فريق من أهل التأويل. قال تعالى ذلك الكتاب، يعني ذلك القرآن، لا ريب فيه، أي لا شك فيه في أنه من عند الله. وقيل لا ريب فيه خبر بمعنى النهي، أي لا ترتابوا ولا تشكوا في أنه من عند الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا تعتريه شكوك ولا ينبغي أن تشكوا في أنه نزل من عند الله. وكيف نشك وكل آياته ناطقة بأنه من عند الله عز وجل؟ فنشهد لهذا القرآن أنه من عند الله عز وجل. فقوله تعالى لا ريب، أي لا شك، لا شك فيه، لا تعتري آياته أية شكوك ولا ينبغي أن تشكوا فيه كذلك. ذلك الكتاب لا ريب، قيل إن هنا وقف، وقيل إن الوقف عند قوله لا ريب فيه، أي إن الوقف بعد كلمة فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقيل ذلك الكتاب لا ريب ثم بعد فيه هدى للمتقين، وكل صائب وكل صحيح والحمد لله. أما قوله تعالى هدى فقد تقدم تفسير الهداية بأنها على قسمين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، هداية الدلالة قد يمكن الله منها بعض العباد. قد قدم تفسير ذلك واستدل له بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق، وللأخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي وإنك لتدل على الصراط المستقيم. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولماذا خصت الهداية بالمتقين؟ لماذا خصت الهداية بالمتقين؟ قيل لأن المتقين هم المنتفعون بها، فلما كانوا هم المنتفعون ولما كانوا هم الذين قبلوا هذا القرآن ورضوا به واهتدوا بهديه نسبت من ثم الهداية لهم، فقيل هدى للمتقين، أي أن غير المتقين لا يهتدون بهذا القرآن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالمؤمن الذي قبل هذا القرآن وعلم أنه من عند الله اهتدى به بل وازداد هداية. أما الكافر المتعامي المتغابي عن هذا القرآن فإنه يكون عليه رجس، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالآيات تنزل ينتفع بها ويهتدي أهل التقى أهل الإيمان، ويضل بها أهل الكفر وأهل الزيغ والضلال. فعلى سبيل المثال تنزل آية من كتاب الله عز وجل في شجرة الزقوم، إذ الله يقول: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فيقول الكافر ويقول الزنديق: كيف تخرج شجرة في أصل الجحيم؟ أليست النار تأكل الأشجار؟ هكذا يقول الأعمى الذي قل فهمه لكتاب ربه وقل علمه بقدرة ربه. أما أهل الإيمان فيقولون: الله على كل شيء قدير، الله الذي خلق النار وخلق الأشجار، وقادر ربي على أن يجعل النار لا تمس هذه الشجرة بسوء ولا تأكلها، قادر ربي على أن ينبت شجرة في وسط الجحيم، كما قال للنار في شأن إبراهيم عليه السلام: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يستدلون به ويهديهم ويوفقهم الله عز وجل بهذا القرآن كذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بينا أن معنى لا ريب تحتمل معنيين وكلاهما صحيح. الأول: لا شك في أنه من عند الله، والثاني: لا ترتابوا فيه ولا تتشككوا فيه في أنه من عند الله، فيكون خبرا بمعنى النهي، وأحيانا يأتي الخبر بمعنى النهي أو بمعنى الأمر في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى في شأن البيت الحرام: ومكة البلد الحرام ومن دخله كان آمنا. هذا خبر، لكن المراد منه الأمر، فالمعنى: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تروعوه لا تخيفوه. هذا هو المعنى. ذلك حتى لا يقول قائل: دخلت الحرم فسرقت في الحرم. فالجواب أن المعنى معنى قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، خبر بمعنى الأمر، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما المتقون فهم الذين اتقوا الشركة، هم الذين اتقوا الشركة. وأصل التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. إذا قيل لك اتق النار، اجعل بينك وبين النار وقاية. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه، قول الصحابة رضي الله عنهم: كنا إذا احمر البأس، أي إذا اشتد الحرب، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي جعلت بين وجهها وبين أعيننا وقاية، وهي اليدان. فأصل التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. إذا قيل لك اتق النار، أي اجعل بينك وبين النار وقاية. هذه الوقاية منها، أو هذه الوقايات منها وأعظمها، لا إله إلا الله، فهي وقاية. كذلك الصلاة وقاية، كذلك الصدقة وقاية، كذلك أعمال البر وقايات نتقي بها النار، كذلك العمل بالتنزيل وقاية، الخوف من الجليل وقاية، الرضا بالقليل وقاية، الاستعداد ليوم الرحيل وقاية، كلها وقايات نتقي بها النار. فهذا معنى التقوى، مأخوذة من الاتقاء. اتقيت الشيء، جعلت بيني وبينه وقاية، جعلت بيني وبينه وقاية. هذا. والتقوى لها فضل عظيم، فهي سبب الفلاح وسبب النجاح وسبب الفوز بالجنة وسبب النجاة من النار وسبب تيسير الأرزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى تجلب محبة الله عز وجل، فالله يحب المتقين. التقوى تجلب السلامة والأمان، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمناط كل خير هو التقوى، كما لا يخفى عليكم. أما من هم المتقون؟ فالمتقون إذا رمنا البحث عنهم فذكرهم يرد في عدة آيات من كتاب الله عز وجل، أي أننا إذا أردنا أن نبحث عن صفات المتقين ليست بموجودة في مكان واحد، إنما موجودة في عدة آيات من كتاب الله. منها هذه الآيات التي نحن بصددها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات. ومنها أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة السماوات والأرض، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الآيات. وكذلك في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهكذا إذا أردنا أن نبحث عن صفات المتقين فهي منتشرة في كتاب الله عز وجل، ليست في موطن واحد. وهكذا أمور الفقه والدين. إذا أردنا على سبيل المثال أن نبحث عن تشهد رسول الله أو صفة تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنالك صفات للتشهد متعددة كلها وردت عن رسول الله، أو عدد من التشهدات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام السند قد ثبت بها جاز لنا أن ننوع في تلك الصفات. كذلك إذا أردنا أن نبحث عن صفة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى مئات الآلاف من الصلوات، فلنبحث عن صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع الأحاديث ليس من حديث واحد، حتى نخرج فقها ينتظم عموم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الواحدة. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفاتهم؟ صفاتهم منها الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون أي يصدقون، ومنه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فمن معاني الإيمان التصديق، وثمة تمات أخر إن شاء الله. ومنه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى أي فما صدق موسى وما اتبع موسى عليه السلام. أما قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الغيب المراد به هنا كل ما غاب عن الأعين، كل ما غاب عنا، كل ما غاب عنا، عن أعيننا، عن أسماعنا، كل ما غاب عنا وعن حواسنا هو الغيب. فيدخل به، يدخل فيه على سبيل المثال إيماننا بالملائكة، فنحن لا نرى الملائكة، ولكن لما أخبرنا ربنا في كتابه بأنه ثم ملائكة يكتبون أعمالنا، يرصدون حركاتنا، كذلك يحفظوننا بأمر الله، كذلك يقبضون أرواحنا ويؤمنون على دعائنا، وثم ملائكة حملة للعرش، فلما أخبرنا في كتاب ربنا عن الملائكة فمع كوننا لا نراهم آمنا بما أخبرنا الله به، آمنا بالملائكة. كذلك أخبرنا عن وجود جن، أخبرنا الله في كتابه بذلك إذ قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات، فصدقنا بوجود الجن كما أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم، وكما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة الميمونة. وكذلك يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بما هو آت، بما هو آت، بالذي أخبرنا الله به في كتابه، كقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وكما قال تعالى: إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فدخل في الإيمان بالغيب أشراط الساعة الكبرى والصغرى التي أخبرنا بها ولم نشاهدها، وكل ما أخبرنا به وغاب عن حواسنا صدقنا به ودخل في الإيمان بالغيب. يدخل أيضا الإيمان بالجنة وبالنار، الإيمان بالجنة وبالنار، فنحن لم نرى الجنة ولم نرى النار ولكن أخبرنا بهما فصدقنا بهما والحمد لله. فكل ما غاب عنا نؤمن به، كل ما غاب عنا مما أخبرنا الله به ومما أخبرنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أيقنا كمسلمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى، وأيقنا كمسلمين أن هذا القرآن الذي بين أيدينا من عند الله عز وجل، وأن كل ما فيه حق وأن كل ما فيه صدق، وهذا الفارق بيننا وبين الكفار. فنحن كمسلمين مؤمنين آمنا بالله، صدقنا برسل الله، آمنا بأن هذا القرآن من عند الله، فإن خالف شيء فيه عقولنا اتهمنا عقولنا بالغباء، ونشهد لكتاب ربنا بالصحة والسلامة وأنه من عند الله، نكذب أنفسنا ولا نكذب كتاب ربنا، نكذب أنفسنا ونتهم أنفسنا بالجهل ولا نتهم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فرسولنا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا جوابنا الأصيل أمام أي إيراد يورده أعداء الله عز وجل الذين لا يقرون بالغيب ولا يقرون بالقرآن ولا يقرون بالبعث ولا يقرون بالرسالات. نحن كمسلمين والحمد لله نصدق بكل شيء في القرآن، نصدق بكل شيء ثبت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في شأن المتقين الذين ينتفعون بهداية هذا الكتاب العزيز، الذين يؤمنون بالغيب، ومع إيمانهم بالغيب مع تصديقهم القلبي مع اعتقادهم الصحيح، ويقيمون الصلاة في أوقاتها وبأركانها وبواجباتها، يقيمون الصلاة يداومون على فعلها. فالقائم على الشيء هو العامل به، القائم على الشيء العامل به المهتم بأمره، فالقائم على الصلاة هو المصلي، القائم على عمل البر هو المواصل لعمل البر. ومنه ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله عز وجل، أي عاملة بأمر الله عز وجل. ومنه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي العامل بأوامر الله عز وجل المجتنب النواهي التي نهي عنها. فقوله تعالى يقيمون الصلاة أي يداومون عليها، يحافظون عليها في أوقاتها وبركوعها وسجودها وسائر أركانها، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فليحذر إذن الحذرون من التخلف عن الصلاة ومن إهمالها حتى يخرج وقتها، فإن الله عز وجل توعد قائلا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم ساهون عن الصلاة، لم يتركونها بالكلية ولكن تركوها حتى خرج وقتها، توعدهم الله عز وجل بالويل. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. التحذيرات شديدة جدا في التخلف عن الصلاة وعن إقامتها في أوقاتها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل: واد في جهنم والعياذ بالله، والعياذ بالله من النار. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ثم إن نفعهم متعد إلى غيرهم. قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون أموالا من تلك الأموال التي رزقناهم إياها. فالمال الذي بيدك يا عبد الله رزق الله لك، فأنفق منه كما أمرك الله، كما حثك الله. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قل لعبادي، الله يأمر نبيه أن يقول ذلك. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال صلى الله عليه وسلم حاثا على الإنفاق، مرغبا فيه، محذرا من البخل، قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني يا رب اخلف على المنفق المتصدق المحسن، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني يا رب أتلف أموال البخيل، أتلف أموال الشحيح الذي يضن بما ألزمته به وأوجبته عليه. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول تعالى مرغبا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: يا ابن آدم أنفق، يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، أي لا تقولي أخرجت كذا وكذا فتعدد عليك نعم الله عز وجل. يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: ولا تحصي فيحصى عليك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وللإنفاق فقه كما أن للصلاة فقه، فكم أنفق لها فقه، لمن أعطي النفقة لذلك فقه، متى أنفق لذلك فقه، فقه متسع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أما لمن أنفق؟ قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين الآيات. وكذلك قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلمن أنفق ذاك له فقه، ولأن تنفق على قريب محتاج أثوب لك من النفقة على بعيد محتاج نفس الاحتياج. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة، صدقة وصلة، الصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. وهكذا إذا أنفقت على شخص أشد احتياجا أعظم نفقتك أعظم أجرا من أن تنفق على شخص في سعة وغناء. ولقد قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي في يوم ذي مجاعة يتيما ذا مقربة، أي يتيما تربطك به قرابة، أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ألصقته المسكنة بالأرض من شدة المسكنة، أسكنه الفقر فلم يعد يتحرك. فهؤلاء أسوب أجرا وأعظم أجرا. فإذا تصدقت على قريب فقير أولى من أن تصدق على بعيد في نفس الدرجة من الفقر، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ.
نعم.
نريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
الله عز وجل قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هل هو إلى أم لا يعني للمؤمنين ولا غير المتقين؟
ما فهمت السؤال.
هذا هو السؤال.
أعد سؤالك.
يعني قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
نعم.
هل هو هدى للمتقين أم للمسلمين والمؤمنون؟
المتقون هنا هم نعم. الذين اتقوا الشرك، فهم الذين أسلموا وشهدوا لله بالوحدانية فاتقوا الشرك بذلك، وهم المؤمنون كذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق: فالإنفاق له فقه. لمن أنفق؟ متى أنفق؟ فأجيب بأن النفقة لها أولويات. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لبنى من تونس.
نعم.
بدي أسأل إيه مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، هل تنطق مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالقراءتان صحيحتان. ملك يوم الدين بلا ألف، ومالك يوم الدين بإثباتها القراءتان صحيحتان، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ.
نعم.
حضرتك، أنا كان في مشكلة بينه وبين نسايب ومراتي، وألقيت عليها يمين الطلاق، مش يمين، هو يمين معلق. قلت لها إذا رحت أو جيتي أو هم راحوا أو جم يبقى أنت طالق.
الطلاق المعلق على شرط في وقوعه.
أيوة، كان نية الطلاق ساعدته بصراحة.
في وقوعه خلاف، فمن العلماء من قال يقع إذا وقع الشر الشيء الذي علق عليه الطلاق، والقائلون بهذا هم الجمهور. فصل ابن تيمية رحمه الله بين الذي نوى طلاقا والذي نوى والذي هدد فقط، بين الذي علق الطلاق بصيغة التهديد أو للحث على فعل شيء، وبين الذي علق الطلاق قاصدا الإيقاع فأوقع طلاق من نوى الطلاق وألزم الآخر الذي ألقى التعليق مهددا بكفارة يمين. أما أبو محمد بن حزم وطاووس وطائفة من الشافعية فرأوا ألا شيء، ومنهم من قال بالكفارة مطلقا، والذي تطمئن إليه النفس القول بالكفارة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ولا تحسب تطليقا. وسيأتي مزيد لهذا بإذن الله ومزيد استدلالات له إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا فضيلة الشيخ.
سلي.
ظهر في قناة دينية كده دكتور أزهري يبيح فتوى أنه يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية الكافرة عندما تنزل زائرة في بلاد المسلمين، وذلك حتى لا تقول عن المسلمين أنهم يعني لا يفهمون في الذوق والأخلاق وما لا ذلك يعني. وهل نفهم من ذلك أن يتخلى المسلم عن دينه من أجل الكافرين حتى يقولوا على المسلمين أنهم يعني أصحاب ذوق وأخلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن مصافحة النساء عموما ما يلي: أولا، قوله صلى الله عليه وسلم في البيعة التي تحتاج إلى توثيق بالمصافحة، قوله إني لا أصافح النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وإن كان هذا الأثر روي موقوفا مرة على معقل ابن يسار ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثابت من قول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وهذه كلها شاملة المسلمات والكافرات على السواء، وينبغي أن نظهر ديننا وأن نظهر شعائرنا ونشهد ونعلن أمام الناس أننا مسلمون موقرون لأمر ربنا موقرون لديننا أمام القريب والبعيد، أمام الغني والفقير، أمام الشريف والوضيع، أمام المسؤول وغير المسؤول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام.
نعم.
يا شيخ.
نعم نعم.
كنت عندي سؤال.
سلي.
كنت بخير، جاءت لنا ساحرة إلى المنزل فقالت لي بأنني ولكنني لم استعمل دواءها.
السؤال مقطع، لم أفهم منه شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
وفيك
ربنا يسعدك. عايز أقول لحضرتك يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إنسان عليه صدقة. فعايز أعرف فضل الصدقة إذا كانت كثيرة أو قليلة. وجزاك الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاللفظ الوارد عن رسول الله يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي ابن آدم 360 مفصلا على كل مفصل منها صدقة فله بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. فإذا أردت أن تتصدقي عن مفاصلك قمت والحمد لله من نومك صحيحة البدن مفاصلك المفاصل سليمة والأعضاء سليمة والحمد لله فليقدم لله شكر على كل مفصل يتمثل في تسبيحات تحميدات تكبيرات تهليلات أمر بمعروف نهي عن منكر أو تصلي ركعتين لله تجزئان عن كل ذلك بإذن الله وذلك من شكر النعم. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقدمي شكرا لله وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا فضيلة الشيخ.
سلي.
هل يجوز أن أعطي صدقة لقريب لي وهو فقير جدا ومريض ولكنه لا يصلي هو وأسرته؟ ثم سؤال آخر، كيف يتخلص الإنسان من الغل نحو الآخرين وذلك نتيجة للإساءة؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن إعطاء الصدقة لقريب لا فقير ومحتاج ولكنه لا يصلي. هنالك بعض التفصيل. إذا كانت الصدقة صدقة تطوع ليست بزكاة مفروضة جاز ولا أعلم في الجواز خلافا ولا أعلم في الجواز خلافا. أما إذا كانت الصدقة المفروضة فالجمهور على جواز إعطائها لتارك الصلاة على اعتبار أنه ليس بكافر إلا إذا جحدها. أما إذا كان يجحد الصلاة فيصبح كافرا ولا يعطى من الزكوات المفروضة. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله حضرتك لدي سؤال يعني.
سل.
أنا حضرتك ترزي رجال يعني. وحضرتك الناس بالنسبة للناس اللي بتطول الهدوم أو إسبال يعني. هل لدي اسم أو علي اسم معهم؟
قدم النصيحة لله ورسوله. قدم النصيحة لله ورسوله وليتك تأخذ الأحاديث التي وردت عن رسول الله في هذا الصدد وأقوال أهل العلم وتزود بها من أتاك يريد الإسبال. بارك الله فيك. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت أقول. إن الإنفاق له فقه، فعلى من أنفق لذلك فقه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
أخبارك طيب؟
الحمد لله بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ مصطفى.
نعم.
كان عندي مبلغ مال كنت وضعه في البنك.
نعم.
وكنت أطلع له زكاة.
نعم.
وبعدين سحبته من البنك بقالي يمكن 6 شهور دلوقتي وحطيته في مجال تجارة.
نعم.
فطبعا كيف هطلع زكاته؟
عند رأس الحول الذي كنت تخرج فيه الزكاة أخرج زكاة مالك كذلك، يعني قيم التجارة، وإذا كنت تخرج مثلا في رمضان السابق انظر في رمضان هذا وقدر تجارتك وأخرج أيضا ربع العشر بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخنا.
نعم.
حضرتك أنا بالنسبة اللي كنت سألك من شوية أن أنا يعني في يمين معلق بينه وبين زوجتي وقلت لها إيه إذا رحت أو جيت في إيطالة أو أهلك أو كده، فنيتي كانت وقتها الطلاق، وسمعت كلام كتير جدا من المشايخ أن اليمين يقع، فأنا بس بتأكد من حضرتك بحيث إذا اليمين ما وقعش نروح نزورهم دلوقتي وما بقاش في مشكلة.
الذي أختاره في هذه المسألة هو كفارة اليمين ولا
يعني
يقع الطلاق.
يعني باطمئنان يا شيخ يبقى في كفارة؟
نعم
باطمئنان الواحد يعني كأن اليمين ما كانش يبقى في كفارة. ايه هي الكفارة يا شيخ؟
إطعام 10 مساكين.
واستشهد يعني حضرتك يروحوا يزوروا عادي ما فيش اي مشكلة دلوقتي رغم
قد أجبتك ولا توسوس. وأقول إن الدليل الذي استدل به شيخ الإسلام على الكفارة المرأة فيه كانت ناوية، فليلى بنت العجماء قالت كل مملوك لها حر وكل مالها في رتاج الكعبة إن لم يطلق فلان زوجته فما طلقها، فاستفتت الصحابة فأمروها بكفارة اليمين بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا.
نعم.
في حديث الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، كيف تفسير المقتول إذا قتل غدا؟ بارك الله فيك
فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالحديث لفظه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما إذا قتل شخص ظلما ولم يكن حريصا على قتل صاحبه فليس في النار، ليس في النار قطعا. إذا قتل شخص مظلوما ولم يكن حريصا على قتل صاحبه فليس في النار. ثم هنا أمر أن النار هنا ليست بنار الخلود، أي أنهما لا يخلدان ما داما مسلمين، وذلك لقول الله تعالى أو لقول النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا لقول الله تعالى في الحديث القدسي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. ثم أقول أيضا وباب التوبة مفتوح وباب المغفرة ما في ذلك لا يغلق والله غفور رحيم، فقد يغفر لهما أيضا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. وسمحت يا شيخ، زوجي منذ 13 سنة بنى لي شقة في بيت والدي وقسمنا الميراث، هل لي الحق في الميراث في البيت في الشقة اللي هو بنها لي؟
أعيد السؤال.
زوجي بقاله منذ 11 سنة بنى لي شقة في بيت
نعم.
والدي
نعم،
هل لي الحق ان هو ياخد في الميراث في ميراثي؟
زوجك بنى لك شقة؟
ايوه.
كتبها باسمك؟
ما كتبش باسم اي حاجة، هو بس ايه مجرد والدتي قبل ما تتوفي قالت له لينا وللاولاد فيما بعد بدل ما تدفع ايجار بره، يعني ما فيش عقود ولا في اي ورق ولا في اي حاجة تثبت يعني.
طيب هو مات؟
نعم
مات.
نعم
مات ام ما زال حيا؟
نعم يا
من الذي كتب؟ ابوك او زوجك؟
لا زوجي اللي بنالي في بيت والدي.
زوجك بنى لك شقة في بيت والدك؟
نعم.
وقال هذه لك؟
لا ما قال ليش هذه، هو دلوقتي عايز حق البنى بيقول لي انا عايز حق البنا اللي انا بنيته.
يريد
نعم
يريد ثمن البناء. يريد ثمن البناء
ثمنه.
انا فهمت السؤال يعني يريد المال الذي دفعه في البناء. يعطى هذا المال ما دام قد طالب به، الا ان مثل هذه الاحوال تعد قضايا يسمع فيها من الاطراف. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مصطفى العدوي.
نعم.
أرجو أن تدعو لي للبركة يا شيخ.
الله يوفقنا وياك وبارك فيك وفينا وفي السامعين والسامعات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا ببيع أجهزة كهربية.
نعم.
وبعد كده اتصل بي واحد بيقول لي تعال اشتري أنبوبة اسطوانة ب 200 جنيه، هو اللي حدد السعر بتاعها. لكن في الحقيقة هي سعرها أكبر من كده. هي ب 275 جنيه. فأنا اشتريتها منه ب 200، هو اللي حدد السعر. فهل أنا اشتريتها ب 200 ظلمته ولا ما ظلمتهوش؟ هو اللي حدد السعر بتاعها. لكن سعرها الحقيقي أكبر من كده.
لا ما ظلمته، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالأولى أن ننصح له، نقول ترى أن هذه السلعة في السوق أغلى من هذا، فإن قال أنا أعرف أنها أغلى ولكن وافقت فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
كيف حالك عم الشيخ؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
الله يجزاك خير عم الشيخ. حكم أخذ الطار.
أخذ ماذا؟
حكم أخذ الطار، يعني مثلا لا قدر الله واحد قتل أخ واحد، هل إذا خد الطار وقتل نفس الشخص فيها حاجة، ولا لو قتل أخوه فيها شيء؟ معلش يعني الله يكرمك بين لنا الأمر ده. الله يجزاك خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما كونك تقتل غير القاتل فلا يجوز لك، لأن الله تبارك وتعالى قال أمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وللعلماء في تفسير الإسراف في القتل ثلاثة أقوال: أحدها أن يقتل غير القاتل، الثاني أن يقتل أكثر من شخص بشخص واحد، الثالث أن يمثل بجثة المقتول. هذا قول ربنا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولكن الذي يقيم الحدود والقصاص ولاة الأمور حتى لا تحدث فوضى في البلاد والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسألكم الدعاء.
بارك الله فيك.
أنا أريد أن أسألك ثلاث أسئلة كان ممكن، جزاك الله خير.
وإياكم المستعان والله. تفضل.
صحة الحديث التفكر في ساعة خير من تعبد 70 عام.
نعم.
هل إذا دخل المرء إذا خلى المرء في سجوده بعضو من الأعضاء فما حكم ذلك؟
نعم.
وهل في قول الصلاة الإبراهيمية سيدنا محمد أو قول محمد بغير سيدنا ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خير. لأنني رأيت اختلافا في ذلك عند الشيخ الألباني.
الحمد لله.
أنه يقول بعدم قول سيدنا، لأنه لم يثبت عن الصحابة ولا عن السلف الصالح. جزاك الله خير.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديثه التفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة فلا يثبت، لا يصح. أما الذي أخل بركن عضو من أعضاء السجود فالسجود على 7 أعظم واجب بل وفرض، لكن هناك خلاف أشير إليه فقط في جزئية، وهي جزئية السجود على الأنف. السجود على الأنف، هل الأنف يجب السجود عليها أم لا؟ فالجمهور يقولون لا يجب السجود على الأنف بل يستحب. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 آراب الجبهة، وأشار إلى جبهتي وأنفه واليدين والركبتين والرجلين، فهذه الإشارة إلى الجبهة والأنف ليست من فعل رسول الله وليست من فعل ابن عباس، ولكنها تفسير لطاووس الراوي عن ابن عباس. فعلى ذلك تفسير الجبهة بأنها الجبهة مع الأنف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام ابن عباس، إنما هي تفسير من طاووس للجبهة. فعليه لا تأخذ حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما اليدين والجبهة التي هي الجبهة والركبتين والرجلين فمأمور بالسجود عليهما بالسجود عليها، ولا يجوز لك أن تسجد وأنت رافع القدمين ليست على الأرض، بارك الله فيكم. أما التشهد وهل فيه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فأقول بالله التوفيق كل الصيغ التي وقفت عليها بعد بحث في المسألة، وقد كلفت بعض إخواني من طلبة العلم الأخ عبد الله بن جابر بن محمد جابر حفظه الله بجمع كل مرويات التشهد فجمعها، ليس في شيء منها إثبات لفظة سيدنا أبدا، إنما فيها الاقتصار على محمد رسول الله. وابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، فذكر الحديث إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
سلي.
أنا جوزي صاحب ملك، فإحنا بنأجر بالمدة وبيدفع لنا مثلا 5000 أو 3000، ولما بيجي يمشي بياخدوا الفلوس دي، فهل الفلوس اللي هما بيدفعوها دي احنا بناخدها بنشيل لحد ما هما بيمشوا دي ندفع عليها زكاة يا شيخ؟
يعني بتاخذوها تأمين ولا ماذا؟ مش فاهم.
لا تأمين بياخدوه لما بيجوا يمشوا.
لا التأمين ليست عليه زكاة. بالنسبة لك انت ولزوجك لا تزكيان على التأمين لانه ليس بمالكما، لكن المستأجر المال ماله، يضم التأمين الى سائر ماله ويزكي، لأن التأمين دين حي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ممكن يا شيخ أنك توريني؟
نعم تفضلي.
توريني كيف يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين في الوضوء، وشكرا.
ما فهمت، ما سمعت، ما سمعت السؤال يا أختي. طيب كيف تغسل الوجه واليدين؟ الوجه يغسل الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولا وعرضا، من شحمة من الأذن إلى الأذن عرضا، أما اليدين إلى المرفقين فتدليك، صب ماء مع تدليك، ويستحب لك أن تدير الماء على مرفقيك، ويستحب لك أن تشرعي في العضد، قول النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قد حسن حديث إدارة الماء على المرفقين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، أرجو لما كنت بصدد من تفسير قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فأقول للإنفاق فق، فعلى من أنفق لذلك فق، وكم أنفق؟ هل أنفق كل مالي أو أمسك علي بعض مالي لذلك أيضا فقه، ومتى أنفق فلذلك أيضا فقه. نتناول هذا سوف نأتي على كل هذا بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله. أما الأخت السائلة التي تقول كيف تتخلص من الغل الذي في قلبها، أول شيء عليك أن تعلمي أن الذي يذهب ذلك كله هو الله، فلذلك كان من دعاء أهل الإيمان، وليكن من دعائك أيضا ومن دعائنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهذا الدعاء يلازمه الشخص، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الحديث أو الأثر واسلل سخيمة من قلبي، وفي الحديث الآخر اللهم طهر قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فعليك بدعاء الله عز وجل كي يصرف عنك الغل والحسد. ثم من رأيت في نفسك غلا له بادري بطيب القول معه، بادري بالإهداء له، بادري بإبلاغه الكلمات الطيبة حتى يندفع عنك شر الشيطان بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ مصطفى،
بارك الله فيك.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
عندي أخ انت زوجتي يعطانا قطعة أرضية في المغرب، وهو كان المال نتاعه من حرام، والآن هو لا يعمل في حرام ولكن ما زال عنده هذا المال، هل يجوز أن نقبض منه هذه القطعة؟ وكذلك يقول إذا أردتم قليل من المال لكي تعملوا مشروعا أو حاجة نعطيكم مال، هل يجوز هذا أم لا؟ جزاكم الله يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخوة أولا كان يعمل أعمالا محرمة أو أن ماله كان من الحرام، ثم تاب وبدأ يمارس ممارسات حلال، فالأخ يسأل عن المال الذي أعطاه له قبل أن يستقيم، وعن المال الذي يريد أن يعطيه له بعد أن استقام. فإذا كان هذا المال مظالم لعباد، يعني مال مسروق من شخص معين، لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال، بل عليك أن ترد المال إلى أصحابه الأصليين. أما إن كان المال نشأ من أعمال مريبة، مثلا من أعمال مريبة ودخلت عليك أنت بطريق الإهداء، فالعلماء لهم في مثل هذه المسألة وجهتان. وجهة عبد الله بن مسعود أنك تقبل لك حلاوته وعليه إثمه ما لم تقره على ذلك، والله أعلم. هذا والوقت قد انتهى، فأسأل الله أن يبارك فيما قدم وأن يغفر وأن يستر ما زلت به الألسن وأخطأت، اللهم آمين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأتوب إلى الله من ذلك. هذا وأوصي نفسي وإياكم بكثرة الاستغفار وبكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالإقبال على كتاب الله عز وجل والاستفادة منه، فهو بصائر. وربنا يقول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وكذلك فهو هدى. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأقبلوا على كتاب ربكم تعلموا منه انظروا ماذا يريد منكم ربكم فإن الله سبحانه سيسألكم عن هذا الكتاب ويسألكم عن سنة النبي الأمين. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فلا تكونوا ممن قال الله فيهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. بل أقبلوا على الكتاب أقبلوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلموهما واعملوا بما فيهما تسعدوا في الدارين. جعلنا الله إياكم من السعداء في الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.